وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك وبهذه النية المباركة إن شاء الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وأن يحشرنا في زمرة أهل هذه العقيدة الصحيحة النقية. أيها الأحبة، إنه فأل مبارك إن شاء الله تعالى أن نبدأ هذه الدورة بتدارس عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها وخصنا بها من بين الناس وهدانا لها، فله الحمد سبحانه وتعالى أن هدانا للإسلام، وله الحمد أن هدانا لهذه النعمة العظيمة عقيدة أهل السنة والجماعة، فنتلقاها صافية من غير كدر، ونتدارسها سوية من غير شك ولا تردد ولا ريبة، نتدارسها قوة في يقيننا وتعظيما لربنا سبحانه وتعالى، وحرصا منا على الثبات عليها، وبقصد نشرها وتعليمها وبثها في الناس. فإذا كنا قد اجتمعنا بهذه النية ولهذا القصد، فنحن على باب عظيم من أبواب الأجر، وفي طاعة من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، بل إني أكاد أجزم أنه لا يعلم طاعة أعظم عند الله سبحانه وتعالى منزلة وقربة ومكانة بعد أداء الفرائض له عز وجل من تدارس هذه العقيدة، من تدارس توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن المعلوم عند أهل العلم أن شرف العلم تابع لشرف المعلوم، ومعلومنا في مثل هذا اللقاء المبارك هو الله سبحانه وتعالى وما يليق بجلاله وعظمته، فنحن نتدارس في هذه اللحظات أشرف العلوم، وما نقوم به يوازي أعظم العبادات إن لم يكن هو أعظم العبادات بعد أداء الفرائض، وهو ذكر لله سبحانه وتعالى بل من أعظم الذكر، وتسبيح له عز وجل بل من أعظم التسبيح، وأداء لبعض حقه علينا سبحانه وتعالى. فإنه عز وجل إنما أرسل رسله وأنزل كتبه لهذا القصد، لقصد أن يتعرف العباد عليه سبحانه وتعالى، ويتعرفوا على أسمائه عز وجل وصفاته، ويتعرفوا على ما يستحقه سبحانه وتعالى من الطاعة والتوحيد. لهذه المقاصد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، أن يدل الناس عليه عز وجل، وأن يعرفوهم بحقه، يعرفونهم به ثم يعرفونهم بحقه. من أجل هذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجل هذا اجتمعنا في مثل هذا اللقاء المبارك، فيا له من قصد ويا لها من غاية، نسأل الله سبحانه وتعالى التمام والقبول.
الشاحن مرد على في نمبر 4.
قصدنا بهذا العرض تسهيل متابعة الشرح قد كنا في العام المنصرم قد بدأنا بشرح هذه الرسالة المباركة لمعة الاعتقاد، وقدمنا عليها بمقدمة مهمة في أمر العقيدة، ثم بعد ذلك بدأنا في شرح هذه العقيدة حتى انتصفنا فيها أو جاوزنا منتصفها تقريبا، فتحدثنا عن مقدمتها الحافلة، ثم تحدثنا عن الأسماء والصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن بعض المسائل الأخرى كمسائل الكلام ومسائل الرؤية ومسائل القرآن والأحكام العقدية المتعلقة به، وكذلك تحدثنا حول مسائل القدر، ووقفنا على مسألة مهمة من مسائل العقيدة وهي مسألة الإيمان. إلا أن كثيرا من الإخوة الذين يحضرون معنا في هذا اللقاء يبدو أنهم يحضرون لأول مرة، وقد كان المقصود في هذا اللقاء المبارك إكمال الجزء المتبقي من العقيدة، لكننا في هذه الحلقة الأولى سنراجع ما ذكرناه مراجعة سريعة، وإن كان حقه التفصيل، لكن سنراجعه من باب التذكير للإخوة الذين حضروا، ومن باب التعريف للإخوة الذين لم يحضروا، ثم بعد ذلك نكمل مدارسة هذه العقيدة سويا. هذا كتاب من كتب الاعتقاد الذي اعتنى أهل العلم به وبشرحه، وذلك لتقدم مؤلفه وإمامته وسبقه في العلم، فهو الإمام الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى، وهو الإمام المعروف بعلمه وورعه وزهده وجهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وحرصه على نشر اعتقاد أهل السنة والجماعة، وله التصانيف الكثيرة المعروفة في مختلف أفرع العلم، فله في الفقه الكتاب المعروف المغني على اسمه عن غيره من كتب الفقه غير الكتب التي ألفها قبل وأصغر منك الكافي وغيرها من كتب الفقه، وله أيضا في الزهد والرقائق كتاب التوابين، وله في الاعتقاد هذا الكتاب وكتاب ذم التأويل وكتاب إثبات العلو، وله مصنفات كثيرة رحمه الله تعالى. توفي في سنة 2600 للهجرة رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب سماه لمعة الاعتقاد، والمقصود باللمعة المقصود باللمعة البلغة من العيش يكتفى بها، المقصود من اللمعة البلغة من العيش يكتفى بها. فكأنه رحمه الله تعالى أراد بتسميته لكتابه بهذا الاسم أن هذا خلاصة يكتفى بها، خلاصة يكتفى بها في علم الاعتقاد، خلاصة يكتفى بها في علم الاعتقاد، فسماه لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. لمعة الاعتقاد يعني ما يكفي طالب العلم، الخلاصة الكافية لطالب العلم لسلامة اعتقاده لعنايتها بأهم مسائل العقيدة. أما معنى الاعتقاد فهو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع وطابق الحقيقة فهو حق، وإن لم يطابق الدليل الشرعي والحقيقة الشرعية فهو باطل. لذلك نعرف أن هناك عقائد كثيرة في هذه الأرض، هناك عقائد صحيحة وهي ما وافقت الدليل، ما وافقت الكتاب والسنة، ما طابقت الوحي، وهناك عقائد فاسدة وهي ما كانت منفصلة عنه أو مخالفة له أو غير موافقة للوحي، غير موافقة للوحي. وهذا شرح بعنوان الكتاب لمعة أو لمعة الاعتقاد. بدأها رحمه الله تعالى، بدأ مقدمته، بدأ كتابه هذه بمقدمة تدل على براعته رحمه الله تعالى في التصنيف والتأليف. وكما يقولون الكتاب من عنوانه، وتستطيع أن تتعرف على دقة المؤلف وجودة تأليفه من خلال مطالعتك لمقدمته وعموم محتويات كتابه. فبدأ رحمه الله تعالى هذه المقدمة التي قال فيها: الحمد لله المحمود على كل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم على لسان وعلى لسان نبيه الكريم. فكأنه رحمه الله تعالى أراد من خلال هذه المقدمة أن يقدم خلاصة لما احتواه كتابه، أن يقدم خلاصة لأهم ما احتواه كتابه رحمه الله تعالى. بدأه بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سنة من السنن التي جرى عليها أهل التصنيف اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكاتباته، وأيضا اقتداء بكتاب الله عز وجل، فقد افتتحت سوره كلها ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هذا جار ومجرور، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، وهذا متعلق بمحذوف اختلف أهل العلم أو اختلف أهل العلم في تقديره، والصحيح أنه فعل، الصحيح أنه فعل، ويكون التقدير بسم الله أبدأ أو بسم الله أكتب أو بسم الله أكل، على حسب ما أنت بصدده، على حسب ما أنت بصدده أو ما أنت مشتغل به. فها هنا المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يقول: أتبرك بأسماء الحق سبحانه وتعالى كلها، وأبدأ بها تصنيفي هذا، أبدأ بها تصنيفي هذا. وقدرنا الفعل وقد تقدم اسم الجلالة الله للتبرك به سبحانه وتعالى، للتبرك باسمه والاستعانة به عز وجل على هذا التأليف وعلى هذا التصنيف في هذا الفن من فنون العلم. الرحمن ذو الرحمة العظيمة سبحانه وتعالى، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وهذا هو الفرق بين الرحمن الرحيم، وقد قال بعض أهل العلم أن الرحيم جاءت لتأكيد الرحمن، لكن الصحيح أن للرحمن معنى، وهو أنه سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة الذي وسعت رحمته كل شيء، والرحيم هو إيصاله رحمته إلى خلقه سبحانه وتعالى، وكان بالمؤمنين رحيما. ثم ابتدأ رحمه الله تعالى بحمد الله عز وجل والثناء عليه، والألف واللام هنا في الحمد للاستغراق، ال هذه التي في الحمد للاستغراق، يقول أهل العلم للاستغراق لتشمل جميع أنواع المحامد، فهو الثناء الجميل على الله عز وجل سبحانه وتعالى لأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة وآلائه ونعمه الكثيرة العظيمة، وهو المستحق سبحانه وتعالى للحمد. لذلك قال عنه المحمود بكل لسان، المحمود بكل لسان، فكل الألسنة تثني عليه سبحانه وتعالى وتشكره، يسبحه من في السماوات ومن في الأرض عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى المعبود في كل زمان، فلا يخلو زمان من عابد له سبحانه وتعالى حتى يأذن الله تعالى بزوال هذه الدنيا ويبعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، الذي لا يخلو من علمه مكان. وسوف نقف مع بعض عبارات المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة. تحدثنا عن البسملة وتكلمنا عن حمد الله عز وجل، أما قوله لا يخلو من علمه مكان، فهذا إثبات لمعيته سبحانه وتعالى، إثبات لمعيته سبحانه وتعالى، ورد على الحلولية الذين يقولون أنه سبحانه وتعالى في كل مكان. هذه عقيدة فاسدة، أنه عز وجل في كل مكان، لكن هو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، ولا يخلو من علمه مكان سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من الناس قد أساء الفهم وأخطأ في تصور معنى المعية، وظن أنه يلزم من معيته سبحانه وتعالى، إن الله مع المحسنين مع المتقين وغيرها من النصوص، أنه يلزم من هذه المعية أنه سبحانه وتعالى مخالط لنا، أنه مخالط لنا ومعنا عز وجل وتقدس سبحانه وتعالى عن كل نقيصة، وهذا فهم خاطئ، لأن العرب تستخدم لفظ المعية لكن لا يلزم منه الخلطة والامتزاج، لا يلزم منه الخلطة والامتزاج. فأنا أسألك وأقول لك مثلا هل أهلك معك، يعني في هذه البلدة هل أهلك معك، فتقول نعم أهلي معي في هذا البلد، أو تقول سيارتي معي، أو تقول كما يقول العرب سرنا والقمر معنا، سرنا والقمر معنا، أو أتيت ومتاعي معي، أتيت ومتاعي معي. لكن هل يلزم من هذا أن المتاع معه الآن مخالط له، قريب منه، مجانس أو ممازج له؟ لا يلزم من ذلك. لكن هناك من أخطأ في فهم المعية، في مثل قوله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عز وجل إن الله مع المحسنين مع المتقين وغيرها من النصوص، أخطأوا في فهمها فظنوا أنه يلزم منها الممازجة والمخالطة. لذلك نبه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو من علمه مكان، فأثبت معيته سبحانه وتعالى وأنها معية الإحاطة والعلم والتدبير. يقول رحمه الله تعالى جل عن الأشباه والأنداد، وهذا رد على من جعل لله الند والكفؤ، أو تصور من إثبات أسمائه وصفاته تشبيهه بخلقه سبحانه وتعالى، لأن كثيرا ممن عطل أسماءه عز وجل وصفاته يتهم من أثبتها بأنه جعل لله عز وجل أشباها وأندادا، وأنه شبه الله عز وجل بخلقه. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن يستبق هذا الإيراد الفاسد أو الاعتراض الباطل، أراد أن يستبقه، فقدم في مقدمته أننا ننزهه سبحانه وتعالى عن الأشباه والأنداد، ننزهه سبحانه وتعالى عن الأشباه والأنداد، لكي لا يعترض علينا أحد إذا تحدثنا في إثبات أسمائه وصفاته فيقول أنتم تشبهونه بخلقه أو تجعلون له ندا ومثيلا وشبيها ونظيرا نفذ حكمه في جميع العباد. وهذا رد على القدرية مجوس هذه الأمة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في الحديث عن القدر وأحكامه. لا تمثله العقول، رد على أهل التمثيل والتخيل والتكييف الذين جعلوا ربهم صنما يعبد، لأن الناس في موضوع الأسماء والصفات انقسموا إلى قسمين: إما معطلة تنفي أسماء الله عز وجل وصفاته، فهؤلاء أحق ما ينطبق عليهم أنهم يعبدون عدما، أنهم يعبدون عدما، لأنهم يعبدون إلها لا أسماء له ولا صفات، أو يعبدون إلها لا صفات له. حتى عندما تجادلهم في بعض الصفات التي لا يمكن أن يخلو منها أحد أو لا يخلو منها موجود، مثل صفة الوجود مثلا، فيقول بعضهم بنفي هذه الصفة، يقول بعضهم بنفي هذه الصفة، فلا يقولون نقول لا نقول موجود ولا نقول غير موجود. فمن يعبد هؤلاء؟ هؤلاء ينطبق عليهم قول بعض السلف يعبدون عدما. كما أن المشبهة الممثلة الذين إذا ذكرت أسماء الله تعالى وصفاته يتخيلونها بأذهانهم وعقولهم ويتصورونها، أو يشبهون الله عز وجل بخلقه فيقولون مثل كذا أو تشبه كذا، فهؤلاء في حقيقتهم لا يعبدون الله عز وجل الموصوف بهذه الصفات، إنما يعبدون صنما يصورونه في أذهانهم. لذلك يقولون المعطلة يعبدون عدما، والممثلة يعبدون صنما، الممثلة يعبدون صنما. فلذلك قال رحمه الله تعالى: لا تمثله العقول، يعني لا يمكن أن تتصوره ولا يحيطون به علما لعظمته وقصر علم البشر، وأنه لا يمكن أن يعلموا عنه سبحانه وتعالى إلا ما علمهم عن نفسه عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، وأنه أن أسماءه سبحانه وتعالى كلها حسنى، أن أسماءه عز وجل كلها حسنى وصفاته كلها عليا، فأي اسم أو صفة لا تؤدي إلى هذا المعنى فليست ثابتة له سبحانه وتعالى. أي اسم أدى إلى نقيصة أو احتمل منه فهم يؤدي إلى انتقاص الحق سبحانه وتعالى فإنه لا يثبت له عز وجل، ما لم يكن اسما حسنا بلغ في الحسن غايته وفي الكمال نهايته فإنه لا يمكن أن ينسب له سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه وترك ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. وفي هذه القطعة من كلامه رحمه الله تعالى مجموعة من المعاني، أراد رحمه الله تعالى أن يبين طريقة التعامل مع النصوص الواردة في أسمائه عز وجل وصفاته، فأراد أن يبين أن أهل السنة والجماعة يجتنبون الرد والرفض وعدم القبول لمثل هذه النصوص، بل يسلمون لها ويؤمنون بها ويوقنون بما جاء فيها. وكذلك هم يجتنبون التأويل، والتأويل له معان كثيرة، وخاض فيه أهل البدع خوضا طويلا، لذلك أحببنا أن نشير إلى المعنى الصحيح فيه، فمعنى التأويل في اللغة حقيقة ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه شيء يعني ما يصير إليه الشيء. ومن ذلك قول يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل رؤياي، إلى هذا صارت رؤياي، هذه حقيقتها. لما رأى يوسف عليه السلام 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم ساجدين له، ثم جاء في ختام قصته عليه السلام دخول إخوته 11 عليه وأمه وأبيه، وأمه وأبيه دخولهم عليه ثم سجودهم بين يديه. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، إلى هذا صارت رؤياي، هذه حقيقتها، هذا ما آلت إليه رؤياي، هذا ما آلت إليه وصارت إليه رؤياي. هذا معناه واستعماله في كتاب الله عز وجل، كما أن له استعمالا آخر عند أهل التفسير، يستعملونه بمعنى التفسير والبيان، يستعملونه بمعنى التفسير والبيان، فيقولون تأويل هذا الكلام يعني تفسيره ومعناه. وأكثر من يستعمل هذا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: والقول الحق في تأويل قوله تعالى أو في تأويل هذه الآية كذا، فيذكر المعنى الصحيح في تفسيرها، يقصد المعنى الصحيح في تفسيرها، فتستعمل بمعنى التفسير والإيضاح والبيان. ولا غبار على هذين الاستعمالين، فقد دلت الأدلة عليهما من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن التأويل بالمعنى الثالث عند أهل البدع، يقصدون بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينه، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينه. فإذا وردت عليهم آيات الأسماء والصفات أو آيات الصفات أولوها بمعنى فسروها أو بمعنى بيّنوا حقيقتها وما تؤول إليه، أولوها بمعنى صرفوها عن ظاهرها، صرفوها عن ظاهرها. فإذا جاءوا لمثل قوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا: جاء ربك هنا بمعنى جاء أمر ربك، جاء أمر ربك، فأولوها وصرفوها عن ظاهرها لمعنى آخر، صرفوها عن ظاهرها لمعنى آخر. يقولون أن التأويل يحتمل أو يحتمله تحتمله لغة العرب، تحتمله لغة العرب، وأن هناك قرينة حملتهم على هذا الأمر. ما هي القرينة التي يحتجون بها دائما؟ يحتجون بالقرينة، يقولون: تنزيه لله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه، تنزيه له سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه. فتنزيهه، هذه القرينة التي حملتنا على صرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، تنزيه عز وجل عن مشابهة الخلق هي القرينة التي حملتنا على صرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبطل هذا المعنى من التأويل، وأن يرد على أهله، وأن يبين أن أهل السنة والجماعة يجتنبون الرد كما يجتنبون التأويل، كما يجتنبون التشبيه، تشبيهه سبحانه وتعالى بخلقه، إثبات شبيه له سبحانه وتعالى في صفاته أو في حق من حقوقه، وكذلك يجتنبون التمثيل، إثبات مماثل لله عز وجل في صفاته أو حق من حقوقه. لكن التعبير بالتمثيل أفضل من التعبير بالتشبيه. لماذا؟ التعبير بالتمثيل أفضل من التعبير بالتشبيه. لماذا؟ لأنه اللفظ القرآني، لأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثل، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فالأولى استعمال اللفظ القرآني من غيره من الألفاظ. كذلك التشبيه لفظ محتمل ونحن لا نستطيع أن ننفيه بالكلية. التمثيل فيه مطابقة، نقول فلان مثل فلان، أو هذه الورقة مثل هذه الورقة، يعني أنها مطابقة لها في جميع الصفات. لذلك لا يمكن أن نمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه، لكن التشبيه يمكن أن يشبه شيء شيء ولو في جزء يسير، يمكن أن يشبه شيء شيء ولو في جزء يسير، فنقول مثلا إنهم يمكن أن يشتبه في الاسم، فنقول اسم عبد الله مثل اسمي أو يشبه اسم عبد الله أو يشبه اسم عبد الرحمن، يشبه اسم عبد الرحمن في كونهما جميعا معبدان لله عز وجل، أو فلان يشبه فلانا، هل يعني هذا أنه مطابق له في كل مواصفاته؟ لا، لكن في كثير من صفاته هو يشبهه، في كثير من صفاته أو في بعض صفاته يشبهه في الكرم، يشبهه في الجود، يشبهه في الشجاعة، يشبهه في الإقدام، يشبهه في شيء من هذه الصفات، يشبهه في شيء من هذه الصفات. لذلك كان نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه لمطابقته لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا قوله رحمه الله: كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وجب علينا تصديقه وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وقد بينا معاني هذه العبارات. وما أشكل من ذلك كيف نتصرف معه؟ يقول رحمه الله تعالى هنا: وجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعناه، وجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعناه. وقد وقف أهل العلم مع عبارة المصنف هذه وقفة، ونبهوا على ما قد تحتمله من معنى فاسد، وهو أننا يمكن أن نثبت شيئا من هذه الأسماء والصفات ولو لم نكن نفهم معناه، ولو لم نكن نفهم معناه، فما نتعرض لمعناه، وهذا المعنى غير صحيح وغير مراد. فإن كان المؤلف رحمه الله تعالى يقصد هذا المعنى، وهو أننا نثبت هذا الكلام ولو لم نفهم معناه، بمعنى أنه لا معنى له، بمعنى أنه لا معنى له، فإن هذا المعنى خطأ وغير صحيح، بل يجب علينا أن نعتقد أن هناك معنى صحيح له وإن لم نكن نحن ندركه أو نفهمه. يجب علينا أن نعتقد أن هذه الألفاظ ليست مجرد ألفاظ هكذا نحن متعبدون بتلاوتها وقراءتها أو لمجرد الامتحان والاختبار، إنما هي ألفاظ في أسماء الله تعالى وصفاته لها معاني عظيمة قد تخفى على بعضنا، قد نجهلها نحن، قد يجهلها البعض منا، لكن لا يعني هذا أنها ليس لها معنى، أنه ليس لها معنى. لذلك أحب أهل العلم أن ينبهوا على هذه العبارة من كلام المؤلف رحمه الله: وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله، لأن هناك من بعض المنحرفين في باب الأسماء والصفات من فوض أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته، من فوضها، لأن المنحرفين عن باب الأسماء والصفات انقسموا إلى قسمين اثنين، المنحرفين في باب الأسماء والصفات انقسموا إلى قسمين اثنين أو إلى ثلاثة أقسام: طرفين ووسط، طرف بالغوا في التنزيه فنفوا كل أسماء الله تعالى وصفاته، فنفوا أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته. لماذا؟ ظنا منهم أن فعلهم هذا فيه إيش؟ تنزيه لله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق، فأخذوا نصف الآية في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فبالغوا في النفي حتى عطلوا أسماء الله تعالى وصفاته. وقسم آخر بالغوا في الإثبات حتى شبه الله تعالى بخلقه، فقالوا: له يد كأيدينا سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس، وقالوا: ينزل كنزولنا ويجيء كمثل ما نجيء، فشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، شبه الله عز وجل بخلقه مبالغة منهم في إيش؟ في الإثبات، مبالغة منهم في الإثبات. ثم جاء أهل الحق أهل السنة والجماعة فتوسطوا بين هذين الطرفين وقالوا: نحن نثبت لله سبحانه وتعالى أسمائه وصفاته وننزهه عن مشابهة مخلوقاته. فقالوا إثبات بلا تشبيه، إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تشبيه، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نشبهه بخلقه كما فعل أولئك المشبهة. إثبات بلا تشبيه وتنزيه، نحن ننزهه سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه تنزيه بلا تعطيل، لكن لا يحملون هذا التنزيه على تعطيله عز وجل. هؤلاء المعطلة انقسموا إلى أقسام كثيرة، انقسموا إلى أقسام كثيرة، بعضهم عطل كل الأسماء والصفات، بعضهم عطل الصفات وأثبت الأسماء، بعضهم عطل بعض الصفات وأثبت بعضها وأثبت الأسماء، تفاوتوا في ذلك. لكن بقي أمامهم سؤال، بقي أمامهم إشكال، ماذا يفعلون مع نصوص الأسماء والصفات الكثيرة الوفيرة المتواترة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ايش يسوون بها؟ الأحاديث كثيرة، أحاديث نزول المولى سبحانه وتعالى السماء الدنيا كثيرة متواترة، بلغت حد التواتر، الآيات التي تتحدث عن أسمائه وصفاته، عن إتيانه، عن مجيئه، عن سخطه، عن غضبه، النصوص التي تتكلم عن ضحكه، عن إثبات القدم له، عن إثبات اليد له سبحانه وتعالى، عن إثبات السمع، عن إثبات البصر، عن إثبات العين له عز وجل، وغيرها وغيرها كثير من الصفات، ماذا يفعلون بها؟ وقفوا منها أحد موقفين مشهورين، إما أولوها، وهذا الذي نفاه المؤلف، أولوها بمعنى إيش؟ أولوها بمعنى صرفوها عن ظاهرها، صرفوها عن ظاهرها، أتوا بمعان جديدة لها، أتوا بمعان جديدة لها اخترعوها من عند أنفسهم، أو الطائفة الأخرى فوضوها. الطائفة الأخرى ماذا فعلوا؟ فوضوا، أرجعوا علمها إلى الله، فتأتي تقول له يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول سبح اسم ربك الأعلى، هل تثبت لله صفة العلو؟ يقول الله أعلم. الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، هل تثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء في العلو؟ فيقول الله أعلم، ما ندري، ما نثبت ولا ننفي، ما ندري. فهؤلاء كأنهم في ظاهرهم الآن، في ظاهرهم الزهد والورع وتجنب الخوض في مثل هذه المعاني، لكن هم في حقيقتهم إيش؟ هم معطلة، هم في حقيقتهم معطلة. لأنك إذا سألته هل تثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو من خلال هذه الآيات، يقول لا، نقول الله أعلم، نكل علمها إلى الله، فيمتنع من إثبات ما تدل عليه، يمتنع من إثبات ما تدل عليه، فهو من المعطلة، لم يخرج عنهم، لكنه اختار طريقا آخر في الهروب من مواجهة النصوص الكثيرة الوفيرة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، فلجأ إلى التفويض. فكأن بعض أهل العلم فهموا من هذه العبارة لغة التفويض أو ما يشير إلى التفويض، لذلك وقفوا معها فقالوا إذا كان هذا ما يقصده، طبعا ليس هذا ما يقصده المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه من خلال بقية هذه العقيدة وأيضا من خلال بقية كتبه أراد يعني أثبت أسماء الله تعالى وصفاته، وكتب عقيدة أهل السنة والجماعة ودعا إليها وكان من أئمتها، لكن لاحتمال هذا اللفظ معنا قد يكون مشكل، أو لأن بعض أهل البدع قد يستغلون مثل هذه الألفاظ، وقفنا معها وأحببنا التنبيه عليها، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم. البقية من كلامه رحمه الله تعالى تدل على أن النصوص الواردة في هذه المعاني في إثبات أصول الدين في إثبات العقائد تنقسم إلى قسمين، فيها نصوص واضحة جلية محكمة، وفيها نصوص متشابهة. فيها نصوص محكمة، معنى نصوص محكمة أنها إيش؟ واضحة جلية المعنى، ظاهرة الدلالة، غير خفية على أحد. واضحة جلية المعنى، ظاهرة الدلالة، غير خفية على أحد. وهناك نصوص مشكلة، يعني أنها غير واضحة المعنى، أو أنها تحتمل أكثر من معنى، أو أنه قد يخفى معناها ودلالتها على كثير من الناس. إما أنها غير واضحة المعنى عند من يقرأها، أو أنها تحتمل أكثر من معنى، أو أنها غير واضحة الدلالة عند كثير من الناس. فماذا يفعل أهل العلم مع هذه النصوص، وكيف يتعامل معها غيرهم المخالفون لهم؟ كيف يتعاملون معها؟ ذكر الله سبحانه وتعالى أن الخلق انقسموا في التعامل مع هذه النصوص إلى قسمين. ذكر عز وجل أن آياته سبحانه وتعالى عامتها أم الكتاب منها أكثر القرآن أنها آيات محكمات وأخر متشابهات. هذه المتشابهات يعني التي تعني المعاني التي ذكرناها غير واضحة المعنى بالنسبة للبعض، أو أنها تحتمل أكثر من معنى بالنسبة لآخرين، أو أنها خافية دلالة والمعنى بالنسبة لآخرين. هذه الآيات المشكلات المتشابهات انقسم فيها الخلق إلى قسمين: أهل الحق أهل التوفيق يحملون ما تشابه منها على ما أحكم، فيفسرون المتشابه منها بإيش؟ بالمحكم. يفسرون المتشابه بالمحكم، فيقولون في الآيات التي ليس لها معنى ظاهر بالنسبة لهم، أو لم يفهموا دلالتها بالنسبة لهم، أو أنها تحتمل أكثر من معنى، نحملها على الآيات المحكمات الواردة في ذلك. أما أهل الزيغ فيتبعون ما تشابه منه بقصد الفتنة والتشويش على أهل الحق وإضعاف تمسكهم بالعقيدة الصحيحة. ومن ذلك قصة يسيرة حدثت لي وأنا في المرحلة الثانوية، التقيت بأحد هؤلاء في مناسبة من المناسبات، فأراد أن يستغل يعني صغر السن وأراد أن يشبه علي بعض الآيات، فقال لي في قول الحق سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. يقول إن ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: استوى إلى السماء هنا بمعنى قصد إلى السماء، قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وكثير من علمائنا ينكرون هذا الأمر ويقولون أن هذا يشنعون على ابن كثير وغيره، ويقولون أن هذا فيه نفي صفة الاستواء، ومع أن ابن كثير يفسرها بدلالات اللغة، وهذا تفسير صحيح وذكره أكثر من واحد من أهل العلم. فهنا طالب العلم المبتدئ يحتاج إلى أن يتمسك بماذا؟ بالمحكم. يحتاج أن يتمسك بالمحكم عندما لا يستطيع أن يجيب على المتشابهات، عندما لا يستطيع أن يجيب على المتشابهات. فقلت له: إن كنت تقصد نفي صفة الاستواء فهذا خطأ وخطر عظيم، لأن الآيات التي تثبت الاستواء كثيرة جدا. بغض النظر عن هذا النص، النصوص الواردة في كتاب الله تعالى، الآيات الكثيرة، سبع آيات من كتاب الله عز وجل، والأحاديث الكثيرة التي تثبت صفة الاستواء كثيرة جدا، فلا يمكن أن ننفي صفة الاستواء. وإن كنت تناقش أن هذا الدليل لا يدل على صفة الاستواء فالأمر واسع. إن كنت تناقش أن هذا الدليل لا يدل على صفة الاستواء فيمكن نناقشك في هذا الموضوع، يمكن نناقشك، نرجع لكلام أهل العلم فيها. لكن إن كنت تقصد نفي صفة الاستواء فالآيات المحكمة الكثيرة التي تدل على استواء على عرشه تغنينا عن هذا الدليل، ولا يمكن أن ننفي كل تلك الأدلة المحكمة بسبب دليل اشتبه فهمه عليك، أو تريد أن تشبه أو تلبس به علي، أن تلبس به علي. لذلك الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات استعمل مثل هذا الأسلوب، استعمل مثل هذا الأسلوب في الرد على بعض المشركين أو بعض أهل الزيغ والضلال عندما يشبهون. قال: هنا جواب مجمل وهذا جواب مفصل، فجاء في الجواب المجمل بالمحكم، جاء في الجواب المحكم في المجمل بالمحكم، وهو أن الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء ورسله يدعون إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى ويحرمون الشرك به عز وجل. هذا شيء محكم لا يمكن أن يتردد فيه، النصوص الواردة فيه كثيرة جدا، الأدلة عليه أكثر من أن تحصر. لكن يمكن تأتي تلبس عليه بعض الأدلة، فلا يمكن أن أترك المحكم من أجل المتشابه الذي تلبس به عليه. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء إيش؟ ابتغاء الفتنة، يريدون أن يضلوا العباد وأن يلبسوا عليهم دينهم، وابتغاء تأويله وابتغاء تأويله بمعنى معرفة ما يؤول إليه، معرفة عاقبته وحقيقته وما يؤول إليه، فحرمهم الله سبحانه وتعالى من هذا المقصد لأنهم لم يسلكوا له طريقه القويم المستقيم. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. نحن نحتاج إلى أن نعجل بذكر ما بقي لأن هذا هو مراجعة فقط، وهذه من باب التأصيل لحديثنا. ثم نقل رحمه الله تعالى مجموعة من النقول عن بعض الأئمة الكبار، أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا من باب تنبيه طالب العلم على أن يعرف أهل الحق، تنبيه طالب العلم على أن يتعرف على أهل الحق وممن يتلقى دينه وعقيدته. فيذكر مجموعة من المقالات للإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة الذين نشر الله سبحانه وتعالى وضع لهم القبول في الأرض، وأجمعت الأمة على إمامتهم وجلالتهم، وتلقت منهم دينها، ووثقت في دينهم، ووثقت في علمهم، ووثقت في إخلاصهم، ووثقت في جهدهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل، واتفقت اجتمعت الكلمة على إمامة هؤلاء الناس. وإلا من نقدم مع هؤلاء؟ من يزاحم هؤلاء؟ أن نقدم بشر المريسي، جهم بن صفوان، الجعد بن درهم؟ من هؤلاء؟ من يعرف هؤلاء؟ هؤلاء هم أهل التشبيه، أهل الفساد والإفساد في عقائد الناس والتلبيس عليها. فالإمام الآن رحمه الله تعالى بن قدامة ينقل مجموعة من الأقوال، كما قلنا هذه مراجعة لا نستطيع أن نقف معها كلها، سنستعرض هذه الأقوال التي نقلها رحمه الله تعالى ونشير لأبرز المعاني التي تدل عليها. لكن من مقاصدي المؤلف رحمه الله تعالى تذكير طالب العلم بأئمة أهل السنة والجماعة الذين يتلقى منهم هذا الدين، يتلقى منهم هذه العقيدة التي أجمعت الأمة على إمامتهم وعلى تقديمهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين: السفيانيين، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، وكيع ابن الجراح، وغيرهم من أئمة السنة الكبار: عبد الله بن المبارك، وغيرهم من أئمة السنة الكبار رحمهم الله تعالى. وقد اعتنى أهل العلم بالترجمة لهم وبيان فضيلتهم ومكانهم، وخصوصا هذا الإمام العظيم المبجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة الذي أظهر الله به الدين وثبت بسبب ثباته المسلمين على القول الحق في فتنة القول بخلق القرآن. لكن ليست هذه عقيدة أحمد، إنما هو كما يقول بعض أهل العلم العقيدة لمالك، العقيدة للشافعي، والظهور لأحمد، الظهور لأحمد، لأنه رحمه الله تعالى افتتن وابتلي رحمه الله تعالى، فتن في دينه وابتلي في دينه، والإمامة في الدين تابعة للبلاء، التمكين تابع للبلاء، فابتلي رحمه الله تعالى بلاء عظيما فمكن وأصبح إمام المسلمين في هذا، والناس تحتج بكلامه وتعتمد أقواله وتصرح الأئمة منهم أننا على عقيدة هذا الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى مبينا الموقف الصحيح والتعامل السليم مع النصوص الواردة في الأسماء والصفات، في مثل قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيت القرآن. قصده رحمه الله تعالى بلا حد ولا غاية، قوله بلا حد ولا غاية أي بلا تقدير لصفته، لأن الواصفين لا يبلغون صفته، نحن لا نستطيع أن نقدر هذه الصفة ونعرف حقيقتها، حقيقة كونها، نحن نثبتها ونثبت أن لها كيفية وأن لها معنى، لكن نحن لا ندرك هذه الحقيقة والكيفية، لا نستطيع ذلك أصلا لضعف مداركنا وقلة علمنا وعظمة الحق سبحانه وتعالى، فنحن نثبتها ونثبت معناها وكيفيتها لكن بلا حد، يعني بلا تقدير لصفته لا كيف. هذا رد على الممثلة، فأهل السنة يثبتون كيفية لصفات الله عز وجل لكنها غير معلومة، لأن البعض قد يفهم من نفي الكيف، نفي الكيفية، أنه ليس لها كيفية. نحن نقول لا، لها كيفية لكن نحن لا نعلمها. عندما نقول بلا كيف نمنع السؤال عن أسماء الله تعالى وصفاته بالسؤال كيف استوى على عرشه، كيف استوى، هذا السؤال ممنوع، نقول بلا كيفية. لكنه استوى سبحانه وتعالى حقيقة، والاستوائه كيفية لكن نحن لا ندركها، نحن لا ندركها كما سنذكر بعد قليل. وقوله هنا لا معنى ليس كمثل ما سبق من التنبيه على كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، إنما المقصود هنا نفي المعنى الباطل الذي وضعه له أهل التأويل، نفي المعنى الباطل الذي وضعها له أهل التأويل، فلا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعل أهل التأويل. فعندما نتحدث عن صفة اليد مثلا نقول أنها القدرة أو أنها النعمة كما فعلها التأويل وصرفوها عن ظاهرها، نقول هذا المعنى غير صحيح، هذا المعنى غير صحيح. نحن نثبتها بلا تقدير وبلا معنى، يعني بلا معنى باطل، بلا معنى باطل حمله عليه أهل التأويل. لكن هل هذا يعني أنه ليس لها معنى؟ لا، لها معنى كما سيأتي في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. في قوله رحمه الله تعالى ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، لأن أهل السنة والجماعة شنع عليهم الناس كما شنعوا على الأنبياء والرسل، كما شنعوا على قدوتهم صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كذاب، وقالوا غيرها من أنواع الشناعات التي أرادوا بها تنفير الناس عن الحق الذي معه. كذلك أهل البدع أهل الباطل شنعوا على أهل السنة فقالوا هؤلاء مشبهة، هؤلاء مجسمة، هؤلاء أهل ظاهرية لا يفهمون من النصوص إلا ظاهرها، لا يفهمون معناها ولا حقيقتها، هؤلاء جهلة، هؤلاء يحفظون نصوصا لا يفهمون معناها أو يرددون كلاما لا يدركون خطورته أهم. فأخذوا يشنعون على أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا تهمنا هذا، هذا التشنيع لا يهمنا ولا يجعلنا نتردد في الحق الذي نعتقده، كما هو حال كثير من ضعاف اليقين الذين إذا شنع عليهم أحد في الحق الذي معهم ترددوا وشكوا وارتابوا فيما معهم، لأنهم لم يمروا هذا الاعتقاد الذي معهم أو هذا العلم أو هذا الرأي الذي انتحلوه، لم يبنوه على دليل ولم يكن لهم فيه سابقة من أهل العلم وليس محل إجماع لمن سبقهم. لكن عندما يكون هذا الرأي الذي تراه أو العقيدة التي تعتقدها مبنية على دليل واضح بل على أدلة كثيرة وقد أجمع عليها من تقدمك من أهل الفضل والإحسان من أهل القرون المفضلة ومن أئمة الدين، فإنك في هذه الحالة لا تتردد ولا تشك ولا ترتاب مهما شنع عليك أهل التشنيع واتهموك وسبوك ووصفوك بأنك وهابي أو وصفوك بأنك إرهابي أو وصفوك بأنك مجسم أو وصفوك بأنك مشبه أو وصفوك بما يصفونك به، ما دمت على الحق الذي كان عليه أهل القرون الفاضل الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا نقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو يؤدي إلى نفس المعنى، فنحن نؤمن بما جاء عن الرسول عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نؤول، لا نعطل، لا نرد، لا نشبه، لا نمثل، بل نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه الله تعالى وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات، على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله كما فعل أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه. وفي هذا مجموعة من الدلالات، فيها وجوب الإيمان بمحكم القرآن ومتشابهه وحمل المتشابه على المحكم على طريقة الراسخين في العلم كما نبهنا، وأيضا فيه أنه لا يكذب بصفة من صفات الله عز وجل ولا تترك ولا تزال لشناعة شنعت ولا لقدح قادح، بل نؤمن بصفات ربنا عز وجل على طريقة السلف الصالح. وكذلك في المعاني السابقة إقرار اللفظ كما جاء في الكتاب والسنة الثابتة، لأننا كلما كنا أكثر دقة وأكثر حرصا على الالتزام في الحديث عن أسماء والصفات في باب الاعتقاد بألفاظ النصوص، نصوص الكتاب والسنة، كلما كنا أكثر إصابة للحق وبعدا عن الباطل والالتباس. فإذا خضنا في الألفاظ الحادثة المبتدعة وأعرضنا عن ألفاظ الكتاب والسنة، قد يؤدي هذا بنا إلى الزلل والزيغ في هذا الأمر، إمرارها بلا كيفية معلومة لنا. فلها كيفية لكن هذه الكيفية ليست معلومة لنا، إثبات المعنى لما ثبت من الصفات، وهذا من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعقيد. يقول رحمه الله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات، كما في حديث العرباض بن سارية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها وتمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في التحذير من البدعة وبيان خطرها وضررها: لا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لما تشغلون أنفسكم بالابتداع وفي البحث عن أشياء تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، تتعبون أنفسكم في البحث عنها واكتشاف الجديد منها، وقد كفيتم هذا بنصوص الكتاب والسنة بما أجمع عليه سلف الأمة. والمطلوب منكم الآن أن تشغلوا أنفسكم بماذا؟ بالعمل. أن تشغلوا أنفسكم بالعمل، لأن من لم يسلك هذا الطريق، طريق السلف الصالح المتقدمين، شغل نفسه بالجدل، شغل نفسه بالجدل، وأضاع وقته وأمرض قلبه وأفسد حياته وأفسد دينه ودنياه بالجدل، وخرج بلا فائدة. لكن أهل السنة والجماعة الذين ثبتت عندهم النصوص وعرفوا الطريق المستقيم وساروا على ما سار عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الأمر واضح وجلي أمامهم. إنما هم يشغلون أنفسهم دائما بالعمل، ويحذرون طلابهم وأتباعهم من كل كلام لا عمل تحته، من كل كلام أو خوض لا عمل تحته. فمدام هذا الكلام الذي تردده وتقوله ليس تحته عمل يفيدني ويزيدني قربا من الله عز وجل، فيجتنبونه ولا يخوضون فيه رحمهم الله تعالى، ليس كحال أهل البدع. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: كلاما معناه يؤدي إلى نفس المعنى الذي ذكرناه، وينبه على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم هم أهل الفقه وأهل العلم، وأنهم عندما اكتفوا بما جاء في الكتاب والسنة ليس اكتفاؤهم هذا من باب العجز وقلة الفهم وقلة العلم والمعرفة، إنما هم وقفوا على ما جاء من نصوص الكتاب والسنة بفقه وبصيرة وعلم وإدراك، لأنها تكفي ولأنها تحمي ولأنها تقي من الانحراف بإذن الله تعالى. أما غيرهم ممن خالفهم وابتدع غير طريقتهم وسار على غير منهجهم، فإنما فعل هذا لقلة علمه أو لبدع أحدثها بنفسه وأراد أن يجد لها حلا، أراد أن يجد لها حلا، فنبه رحمه الله تعالى من هذا السبيل، وأمر بالتمسك بما مات عليه أو بما سار عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا نقل عن الإمام أبو عمرو الأوزاعي أحد أئمة المسلمين وفقيه الشام رحمه الله تعالى هذا التنبيه. وكذلك نقل هذه القصة الجميلة عن محمد بن عبد الله الأذرمي في حضرة الخليفة الواثق في فتنة القول بخلق القرآن، وهذه تصلح لمناقشة أي مبتدع، هذه الحكاية والحوار يصلح مناقشة أي مبتدع عندما قال لهذا المبتدع: هذا الأمر الذي تدعو إليه الناس هل علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يعلمه؟ فقال في أبداية الكلام: لم يعلمه. فقال: أمر لم يعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمته أنت؟ فقال: لا بل علمه. قال: فلما علمه دعا الناس إليه أو لم يدعو الناس إليه؟ قال لم يدعو الناس إليه، لأنه لو قال دعا الناس إليه لطلب بالدليل، ولا دليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء أو أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون رحمه الله تعالى رضي عنهم دعوا الناس إلى القول بخلق القرآن، لا يوجد دليل على هذا. فقال لم يدع الناس إلى هذا، فقال يسعك ما وسعهم، يسعك ما وسعهم، ما داموا لم يدع الناس إلى هذا الأمر فأنت لا تدعو إليه. لذلك اقتنع الخليفة الواثق رحمه الله تعالى بمثل هذا الكلام، ودعا على من لم يسعه ما وسع الخلفاء الراشدين ولم يسعه ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يوسع الله عليه. وهذه نوع من أنواع الجدل والحوار، يمكن استعملها في أي بدعة، في أي بدعة يمكن أن تناقش المبتدع بهذه الطريقة. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم الراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى مجموعة من الصفات من باب ضرب المثال، من باب ضرب المثال، لأنه لا يمكن أن يستوعبها في هذه الرسالة. تحدث تقريبا عن 15 صفة من صفات الله عز وجل، لكن يحسن بنا في البداية قبل أن نعرض هذه الصفات أن نذكر بأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، هناك صفات ثبوتية وهناك صفات سلبية. الصفات الثبوتية يعني التي نثبتها لله عز وجل، كصفة العلم وصفة الحياة وصفة القدرة، هذه الصفات نثبتها له سبحانه وتعالى. هناك صفات سلبية، صفات ننفيها عنه سبحانه وتعالى، كصفة الظلم مثلا، نحن ننفي عن الله الظلم أنه لا يظلم أحد ولا يظلم مثقال ذرة، ننفي عنه سبحانه وتعالى صفة الغفلة، صفة السنة والنوم ننفيها عنه سبحانه وتعالى، ننفي عنه الشبيه والمثيل والنظير، ننفي عنه هذه الأشياء. هذه القسمة الأولى صفات ثبوتية وصفات سلبية. أهل السنة والجماعة أكثر حديثهم كما سيأتي الآن من كلام المصنف في الصفات الثبوتية، في الصفات الثبوتية. أما أهل البدعة فأكثر حديثهم في وصف الله عز وجل في الصفات السلبية، فيقولون مثلا يتحدثون عن الله عز وجل يقولون أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، كما أنه ليس كمثله شيء، كما أنه ليس له سمع مثل سمع غيره ولا صفة مثل صفة غيره. فأكثر كلامهم في الحديث عن الله عز وجل في إيش؟ في النفي. أكثر كلامهم في الحديث عن الله عز وجل في النفي، في النفي المحض. وهل النفي مدح لله عز وجل؟ هل النفي حمد ومدح له سبحانه وتعالى؟ لو أنا أردت أن أمدح أي إنسان وأقول هذا يا أخي الكريم، هذا الإنسان ليس ببخيل ولا جبان ولا رعديد ولا جاهل ولا متردد، وأخذت أصفه بمثل هذه الصفات، هل أنا أمدحه الآن؟ هل أنا أمدحه بمثل هذا الكلام؟ أنا أقول أنه لا يوصف مثل هذه الصفات السيئة، لكن لا يعني هذا أنه إيش؟ أنه موصوف بالصفات الحسنة. لذلك أهل السنة والجماعة عندما يستخدمون الصفات السلبية، عندما يستخدمون الصفات السلبية فإنهم يقولون بشرط ثبوت كمال ضدها. عندما يصفون الله عز وجل بالصفات السلبية يقولون إيش؟ بشرط ثبات كمال ضدها. فعندما يصفون عن الله، ينفون عن الله عز وجل صفة الظلم مثلا، يقولون إيش؟ مع إثبات كمال عدله، مع إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. لأن هذا هو المدح، عندما أنفي عن إنسان البخل لكنني لا أمدحه بالكرم فلا يعني هذا أنني أمدحه. كذلك عندما ينفون عنه سبحانه وتعالى صفة السنة والغفلة والنوم يقولون مع إثبات قيوميته سبحانه وتعالى، قيامه على خلقه عز وجل، قيامه بشؤونهم سبحانه وتعالى، فيثبتون كمال إيش؟ كمال الضد. وهذا هو الحمد والمدح والثناء، هذا هو الكمال والمدح والحمد والثناء. أما النفي المجرد فإنه لا يفيد مدحا، لا يفيد مدحا. المهم الصفات الآن تنقسم إلى قسمين، وهكذا الشريعة كلها أيها الأحبة تنقسم إلى قسمين. هذا الدين كله قائم على إثبات ونفي، قائم على لا إله إلا الله إثبات ونفي، قائم على نفي الشرك وإثبات التوحيد، وهكذا الدين كله قائم على هذا المعنى. إذن الصفات تنقسم إلى قسمين، ثبوتية ثابتة له سبحانه وتعالى، وسلبية ننفيها عنه سبحانه وتعالى مع اعتقاد كمال ضدها. لا تكون مدحا يا إخوان لإيش؟ مع اعتقاد كمال ضدها.
أما الثبوتية فتنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية، ذاتية يعني أنها ملازمة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه في حال من الأحوال، مثل صفة العلم مثلا. هل يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى عالما في حال وغير عالما في حال؟ هو أن العلم صفة ملازمة له، ذاتية له سبحانه وتعالى. أما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها أحيانا سبحانه وتعالى ويتركها أحيانا، مثل صفة الضحك، مثل الغضب، مثل السخط، مثل الحب. فهو سبحانه وتعالى يحب أحيانا ويحب أقواما ويسخط على أقوام ويغضب على أقوام. مثل صفة النزول، فهو ينزل سبحانه متى شاء عز وجل إلى السماء الدنيا، وهكذا. هذه الصفات الفعلية يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء. طب صفة الكلام أيها الأحبة، هل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ الكلام هل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ صفة مشتركة. الكلام صفة مشتركة. ماذا نعني بمشتركة؟ معنى مشتركة أنها ذاتية من حيث القدرة عليها، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يتكلم، يتكلم متى شاء بما شاء. وفعلية أنه يتكلم أحيانا سبحانه وتعالى بالوحي، إذا تكلم كما جاء في النصوص التي سكت، إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي سمع للملائكة مثل صلصلة الجرس على الصفا. فهذا صفة فعلية له سبحانه وتعالى، فهي تجمع الأمرين، ثبوتية له عز وجل، ذاتية بحيث أنه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء، صفة ملازمة له، فهو قادر على أن يتكلم متى شاء عز وجل، وفعلية يتكلم سبحانه وتعالى بالكلام الذي يشاءه ولمن شاءه. كلم سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، وكلم الله وكلم رسوله صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج، وكلم من شاء سبحانه وتعالى من خلقه متى شاء وكيف شاء عز وجل. هنا ذكر المؤلف مجموعة من صفات الله عز وجل تكلمنا عليها في التفصيل. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وهذا فيه إثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى، وبيان خطأ من قال أن المقصود بالوجه هنا الذات، بيان خطأ من قال أن المقصود بالوجه هنا الذات، لأنه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى، وهذا دليل قاطع على خطأ من فسر الوجه بالذات. أيضا قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، إثبات صفة اليد، إثبات صفة اليد، وبيان خطأ من فسر اليد هنا بأنها النعمة أو القدرة، لأنه لا يقال قدرتاه مبسوطتان، لا يقال قدرتاه مبسوطتان، هذا المعنى خاطئ. وتحدثنا عن هذا المعنى بالتفصيل يا إخوان، لكن لأننا لا نريد أن نعيد ما تحدثنا عنه، مجرد تذكير. وقوله سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إثبات صفة النفس له سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك، إثبات صفة المجيء له سبحانه وتعالى. وترى المؤلف هنا كيف يذكر ينوع بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. صفة اليد، صفة الوجه، هذه من الصفات الذاتية الملازمة له سبحانه وتعالى، صفة النفس. أما صفة المجيء فهذه من الصفات الفعلية، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إتيان الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كما يقول أهل البدع إثبات إتيان أمره أو إتيان ملائكته أو إتيان حكمه، لأن هذه كلها تخالف ظاهر النصوص كما سيأتي معنا في ذكر قواعد أهل السنة في التعامل مع نصوص الصفات. قوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الرضا له عز وجل. قوله عز وجل يحبهم ويحبون، إثبات صفة الحب له سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه. كذلك قوله عز وجل غضب الله عليهم، إثبات صفة الغضب له عز وجل، من الصفات الفعلية. اتبعوا ما أسخط الله، إثبات صفة السخط له سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات صفة الكره له عز وجل، كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، فهذه من صفاته إيش؟ الفعلية أو الذاتية؟ من الصفات، من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. فهو ينزل سبحانه وتعالى متى شاء نزولا يليق بجلاله وعظمته عز وجل، وقد دلت النصوص، تواترت النصوص على إثبات صفة نزوله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل وإثبات نزوله سبحانه وتعالى في يوم عرفة لأهل الموقف وغيرها من النصوص الكثيرة التي تدل على نزول ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه ولا يمكن أن يتصوره الخلق. وأكثر من يتردد في مثل هذه المعاني إنما سبب تردده لأنها يحملها على ما يفهمه هو من النزول وعلى ما يدركه ويشبهه هو من النزول فيحدث عنده بعض الإشكاليات. لكن عندما يحدث الإشكال في فهم بعض نصوص الصفات فتعلم علما يقينا وتجزم بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يمكن أن تحاكمه بعقلك القاصر ولا أن تفهم حقيقة صفته بعلمك أو بعقلك القاصر عن فهم حقيقة نفسك. أنت الذي غابت عنك كثير من معاني نفسك وحقيقتك لا تدركها، فكيف تدرك حقيقته سبحانه وتعالى؟ قوله يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة إثبات صفة العجب، إثبات صفة العجب. وقوله يضحك ربك إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، جاء بيانها في بقية الحديث، يقتل أحدهما الآخر ثم يسلم القاتل ويموت شهيدا في سبيل الله فيدخلان كلاهما الجنة. يقول رحمه الله تعالى بعد ذكري لهذه النصوص: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله. الآن يكرر ويؤكد على مثل هذه المعاني لأن هذه العبارات أيها الأحبة على اختصارها هي حال وواقع كثير من الفرق التي ضلت وانحرفت والآن تعيش حولنا وتحيط بنا وهي كثيرة في الناس وسبب لضلال كثير من الخلق. بعض الفرق ظلت بسبب ردها لمثل هذه النصوص، وبعض الفرق ظلت بسبب تأويلها بما يخالف ظاهرها، وبعض الفرق ظلت بسبب تشبيه الله عز وجل بصفات المخلوقين. يقول: ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فالله تعالى بخلافه، فالله عز وجل بخلافه. لذلك الحديث في الصفات أيها الأحبة تابع للحديث في الذات، الحديث في الصفات تابع للحديث في الذات. فنحن لا نعلم حقيقة الذات ولا كيفيتها، كذلك لا يمكن أن نعلم حقيقة الصفات ولا كيفيتها. فكما أننا أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى، أثبتنا وجود ذاته عز وجل بلا كيف، ولم يخطر على بالنا هذا السؤال كيف هو سبحانه وتعالى في ذاته، فكذلك لا يمكن لنا أن نتخيل صفاته عز وجل فنسلم ونثبت صفاته كما أثبتنا ذاته. ولذلك أهل العلم يقولون: القول في الذات، القول في الصفات فرع على القول في الذات، القول في الصفات فرع على القول في الذات. فإذا جاءنا أحد وسألنا كيف ينزل سبحانه وتعالى، كيف يتكلم، كيف استوى على عرشه، فنقول: كيف ذاته؟ أنت تعرف كيف ذاته؟ يقول: لا أعرف. نقول: الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. أو نقول: هو أخبرنا سبحانه وتعالى أنه ينزل، أخبرنا سبحانه وتعالى أنه يتكلم، لكن لم يخبرنا بكيف، لم يخبرنا بكيف فعل ذلك عز وجل، فنصدق ونؤمن ونسلم بما أخبرنا به ونقف عنده ولا نتجاوزه إلى غيره. هذه الأسس التي يقوم عليها أو تقوم عليها عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي من خلال كلام الأئمة المتقدمين لخصناها في ثمانية أسس: إثبات ما أثبته الله ورسوله له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، اعتقاد أن أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها كاملة عليا، وهذا أمر ضروري لأنه سبحانه وتعالى يقول لله الأسماء الحسنى، تنزيه الباري عن التشبيه والتمثيل وكل صفات النقص، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك. إجراء الصفات على ظاهرها، إجراء الصفات على ظاهرها بدون تأويلها ولا إخراج عن معناها، لأن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره. يقولون أهل اللغة: الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، ولو كان الأصل خلاف ذلك لفسدت معاملات الناس وأديانهم وأخلاقهم. تصور أن الأصل في الكلام غير الحقيقة، فأقول لك: بعتك هذه الدار، بعتك هذه الدار، وأنا أقصد أنني منحتك إياها، أو أقصد أنني أعطيتك إياها ولا أقصد البيع ثم نزعتها منك لأنني منحتك ما قصدت البيع، وهكذا تفسد معاملات الناس. يقول أنا ما قصدت بكلامي ظاهره، هذا في كلام الخلق. نقول لو لم يكن الأصل في الكلام الحقيقة لبطلت أديان الناس ومعاملاتهم وفسد دينهم ودنياهم. لو كان الكلام ليس على حقيقته لا أصبح هذا مجال للخوض بالباطل، وأصبح باب التأويل مفتوحا على كل أحد، فيمكن للناس أن تتلاعب بأقوالها وأفعالها. لكن لأن هذا هو الأصل الذي بني عليه الدين ونزل فيه الكتاب والسنة وجاء به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل الذي الناس تعيش عليه ولا يمكن أن تصفو حياتهم أو تصلح بدون استعمال هذا الأصل، أن الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة وإجراء هذه النصوص على ظاهرها. كذلك القاعدة الخامسة الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، كما قلنا هذه طريقة أهل السنة والجماعة، الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وهي طريقة القرآن. نلاحظ أن الإثبات أكثر من النفي، الآيات التي وردت أو النصوص التي وردت في الصفات السلبية قليلة جدا في مقابل النصوص التي وردت في الصفات الثبوتية وهي كثيرة، والقرآن ممتلئ بها. الوقف في أسماء الله وصفاته على النصوص وعدم تجاوزها والتسليم لما جاء فيها، فليست مجالا للاجتهاد، ليست مجالا للاجتهاد، بل يجب على أهل الإسلام أن يقفوا فيها على الكتاب والسنة. ترك البحث في صفات في صفة الذات الإلهية، لأننا لا يمكن أن ندرك كنها وحقيقة الذات الإلهية له سبحانه وتعالى. عدم الإلحاد في أسمائه وصفاته والميل بها عن ظاهرها، عدم الإلحاد في أسمائه وصفاته والميل بها عن ظاهرها. طيب نقف أيها الأحبة عند هذا القدر، ونعود إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب لإكمال ما تبقى من هذه المراجعة، ثم البدء بما وقفنا عليه أو البدء من حيث انتهينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، واجعل أعمالنا وقالنا خلصت لوجهك الكريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.